إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجعلنا على الهدى المستقيم في كل أحوالنا، ونحن نعيش مع نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا معه صلى الله عليه وسلم في حلقات ماضية في مختلف الأحوال في اليوم والليلة، عشنا مع هديه صلى الله عليه وسلم عند نومه واستيقاظه، في صلاته، عند دخوله الخلاء وخروجه، في صباحه ومسائه، عند طعامه، عند لباسه، هكذا عشنا معه صلى الله عليه وسلم في مختلف الأحوال في هذه الحياة. وننتهي الآن مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت وما يكون في الموت من الهدى. وسبحان الله، ما أعظمه من دين! سبحان الله، حتى الميت في دين الإسلام معه أو له هدي خاص في سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، يتعامل المسلمون معه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم معاملة عظيمة أرشدنا إليها نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فأولا الإخوة، نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستعداد للموت والإكثار من ذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. لأن الموت الإخوة لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا رجلا ولا امرأة، ولا صحيحا ولا سقيما، ولا غنيا ولا فقيرا، يهجم على الجميع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعلى المسلم أن يستعد للموت. الموت يأتي فجأة، فلا تدري أتعيش بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم، ما تدري، الموت يأتيك فجأة في أي لحظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أصحابه لهذا وينبههم لهذا، كما قال لابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعد نفسك من أصحاب القبور. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأمه، وهما يطينان حائطا لهما، يعني بيت لهما أصبح قديما، فيجعلان عليه الطين حتى يعني يكون جديدا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، حائطا لنا وها، فنحن نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. لا تضيع وقتك في ما لا ينفعك في الآخرة، الموت يأتي بغتة، فاستغل أنفاسك في طاعة الله وذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. ومر على الصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون قبرا، فوقف على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى من دموعه، وقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. فالإنسان الإخوة يستعد للموت، وإذا جاء الموت ما ينفع الندم الإخوة. الله تعالى يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآن لو قيل لك أن الموت سيأتيك الليلة أو في هذا اليوم، والله ستترك كثيرا من أعمالك وعاداتك، وستكف نفسك عن المعاصي، وستقبل على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى ذكر الله. فلماذا ما ننتبه لأنفسنا ونتوب إلى ربنا جل وعلا، ونحن نتيقن بهذا اليقين الذي لا شك فيه أن الموت يأتينا بغتة ولا نشعر به؟ فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الموت ويستعد. ثم إذا نزل بك الموت يا عبد الله، فهنا لا بد أن ترضى بقضاء الله وقدره، وتصبر على سكرات الموت، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وهو نبي هذه الأمة الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، أصابته هذه السكرات، فكان يدخل يده في إناء فيه ماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فالمسلم يصبر نفسه على هذه السكرات ويرضى بقضاء الله وقدره ويحسن الظن بربه جل وعلا، يقول لنفسه يا نفس تفدين على رب كريم رحيم رحمن منان جل وعلا، فتحسن الظن بالله. ولذلك هدانا نبي الهدى لهذا الظن الحسن عند الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. فأحسن الظن بالله. ثم أرشدنا وهدانا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى أن نذكر الميت الذي بين أيدينا، نذكره بلا إله إلا الله. فالميت يكون في شدة وفي سكرة، وكما قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقي، من يقرأ عليه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، اجتمعت عليه الشدة، شدة الدنيا وفراق الدنيا والأهل والأحباب وشدة الآخرة، سيدخل عالما جديدا وسيقبل على عالم جديد لا يعرف مصيره، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فيلقن الميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يا أخي قل لا إله إلا الله. فهكذا يوفق المسلم لهذه الكلمة الطيبة في آخر حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. الإخوة الأخوات، والله ما يوفق لهذه الكلمة الطيبة إلا من عاش عليها في الدنيا، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه. إذا كنت تعيش على لا إله إلا الله، همك أن تعبد الله وأن تطيع الله وتجتنب معصية الله، فتوفق بإذن الله لهذه الكلمة لأنك عشت عليها في الدنيا. لا إله، لا محبوب ولا معبود ولا معظم في قلبي إلا الله جل وعلا، فتوفق لهذه الكلمة عند موتك. أما الإنسان إذا عاش في الدنيا على الفجور والمعاصي والعياذ بالله فلا يوفق لهذه الكلمة. الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهكذا بعض الناس كما سمعنا في قصص كثيرة يقال له عند موته قل لا إله إلا الله، فإذا به يعد دراهمة لأن قلبه كان في الدنيا معلقا بالدينار والدرهم. بعض الناس ينادي محبوبته، بعضهم يغني والعياذ بالله. فهكذا يخرج ما في قلبك على لسانك، فلا بد المسلم أن يعد العدة وأن يعيش في الدنيا على لا إله إلا الله حتى يموت على لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه، فتبعث أيضا مطمئنا على التوحيد وعلى السنة والحمد لله. ثم إذا يعني مات الميت، طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويأتيه ملك الموت يجلس عند رأسه يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، ويأخذها ملائكة الرحمة ويصعدون بها إلى السماء السابعة. وهكذا يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في عليين ثم أعيده إلى الأرض وتعد روحه في جسده في قبره. ثم كذلك العبد الفاجر والعياذ بالله ينزع ملك الموت روحه حتى تقطع يعني الأعصاب في جسمه والعياذ بالله، تتقطع الأعصاب في جسمه ويعذب والعياذ بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون عند الموت. ثم الآن الميت بين أيدينا، فماذا نفعل؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمض عين الميت ويدعو له بالخير. فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ووسع له في قبره ونور له فيه. فيدعو للميت بالخير في ذلك المقام ويغمض عينه، ثم يسجى الميت، يغطى الميت يعني بغطاء، وتنزع ملابسه، ويبقى عليه ما يستر عورته حتى لا يفسد بدنه من الحرارة، فتنزع ملابسه ويغطى الميت ويبقى عليه ما يستر عورته، كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ثوب حبرة مخططة. وبعد ذلك يعني يسرع في تجهيز الجنازة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ولا بأس أن يدخل عليه بعض أهله ويقبلونه ويودعونه، لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وبكى رضي الله عنه، فهذا لا بأس به. ثم يجهز الميت، يغسل الميت. وقد هدانا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى كيفية تغسيل الميت، سبحان الله، تأملوا إلى هذا الدين الجميل. هذا من إكرام الميت، فيكرم ويغسل الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، وكانت تغسل ابنته زينب رضي الله عنها مع نسوة، فقال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال لها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فلا بد للمسلم والمسلمة أن يكون على شيء من العلم بكيفية تغسيل الميت، لأن هذا الميت سيكون في يوم من الأيام أمك أو أباك أو ابنك أو ابنتك أو أخاك أو زوجتك، فكيف لا تعلم كيف يغسل هذا الميت؟ وخاصة للأسف انتشرت بعض البدع فيها استهانة بالميت، تكشف عورة الميت ولا يحترم الميت، بل بعضهم يريد أن يخرج الأذى من بطنه فيدوس على بطنه، كما يوجد في بعض البلاد والعياذ بالله. وما يدري الناس ماذا يفعل بالميت في غرفة الغسل إذا تولى يعني الغاسل الغسل وكان على غير السنة وعلى غير العلم الشرعي. فلابد أن يكون مسلم على دراية. بعضهم يضع القطن الكثير في فمه وفي أنفه بلا حاجة، فيكون هكذا منظره يعني مخيفا، والله المستعان. فالمسلم عليه أن يكون على شيء من العلم والدراية. الميت يعني تغسيله أيضا أمر يعني سهل والحمد لله، هكذا يعني يرفع ظهره قليلا ويمسح بطنه حتى يخرج الأذى إذا كان يعني موجودا في بطنه، ويغسل موضع الأذى. وطبعا هذا يكون بستر عورته، ما تكشف عورة الميت أبدا، يغطى من سرته إلى ركبته الرجل، والمرأة يعني من أعلى صدرها إلى أسفل ساقها أو إلى نصف الساقين، فتغطى المرأة ويغطى الرجل، ويغسل من خلف الغطاء أو من أسفل الغطاء موضع الأذى، وأيضا لا يلامس عورته، بل يلف الغاسل يده بخرقة حتى لا يتحسس عورة الميت إكراما للميت. فبعد غسل الأذى يوضأ الميت، تغسل مواضع الوضوء، ثم يغسل رأسه، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، والحمد لله. ثم يعاد هذا الغسل، يعني يغسل ثلاثا أو خمسا بحسب الحاجة. ثم بعد ذلك يعني طبعا الغاسل يستر على الميت إذا رأى شيئا يعني لا يعني غير طيب، فيستر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله تعالى له 40 كبيرة، فهذا له فضل عظيم. ثم يكفن الميت، يلف في يعني ثلاثة أثواب، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض من كرسف من قطن أدرج فيها إدراجا، وهكذا المرأة في خمسة أثواب كما جاء في بعض الآثار والأحاديث. ثم يعني يجمر هذا الكفن أيضا، يطيب الميت ويجمر تكريما له، يبخر، ثم يعني يصلى على الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يحتاج هذا الميت إلى دعوة خالصة من القلب، يكبر عليه 4 تكبيرات كما تعرفون في صلاة الجنازة، تقرأ سورة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، إلى آخر الأدعية التي جاءت في هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، تدعو للميت، وأيضا في التكبيرة الرابعة تدعو وتسلم عن اليمين. هكذا يشيع المسلمون الميت، يصلون عليه ويدعون له بالمغفرة والرحمة، ثم يحملونه على رقابهم. ما يحمل الميت على السيارة أو غير ذلك، بل يحمل على الرقاب، لأن هذا موطن عبرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فيحمل الناس الجنازة، وتتفكر وأنت تحمل الجنازة أنك اليوم تحمل الجنازة وغدا ستحمل، اليوم أنت تدفن الميت وغدا ستدفن، فماذا أعددت لهذا الموقف العظيم؟ ثم هكذا يحملونه إلى القبر، ويدخل في القبر، ويقول الذي يدخله، يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل يعني في قبره على شقه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة. ما ورد أنه يكشف عن وجهه، بل تحل الأربطة التي يربط بها الكفن ويجعل يعني في كفنه. وهكذا يعني يدفن بعد ذلك الميت في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن يعني الموتى يقول للصحابة رضي الله عنهم من حول القبر، يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يسأل، تعاد روحه في جسده. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تجعل في هذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة، لا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم، ما يؤنسك في هذه الحفرة إلا عملك الصالح، فاستعد لهذه الحفرة. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحضور: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فكل واحد يدعو الله تعالى له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ثم طبعا جاء حديث فيه تلقين الميت، لكن هذا الحديث لا يصح. بعد الدفن يقول مثلا عند القبر: يا فلان بن فلانة، سيأتيك ملكان وسيقولان لك من ربك ما دينك من نبيك فقل كذا وكذا، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. ثم كذلك يعني أن يجتمع الناس على الدعاء، كذلك هذا ما ورد في هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، بل كل واحد هكذا يدعو الله تعالى بدعوة خالصة من القلب، يدعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة لهذا الميت، وينصرف الناس عن هذا الميت. هكذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن البر بهذا الميت أن يتصدق عنه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت. فقال: تصدق عنها. الأصل أن العمل لا يصل الميت، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما يجوز لك أن تصلي مثلا ركعتين تقول هذه في ثواب فلان الميت، لا. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، مثل الصدقة، مثل العمرة والحج، مثل الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. أما يعني باقي الأعمال فلم يأتي فيها دليل. ويستحب تعزية أهل الميت. جاء في هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أن نقول للميت إن نقول لأهل الميت: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا كلمات تدخل الطمأنينة والراحة في قلوب أهل الميت. ثم العزاء الإخوة من السنة أن يسلم الإنسان على أهل الميت وينصرف، أما أن يطيل الجلوس معهم ويجتمع الناس ويتحول مجلس العزاء إلى مجلس يتبادل الناس فيه الحديث والضحك، وتعرض فيه صنوف الأطعمة كما يوجد الآن للأسف في بعض البلاد، تنصب الخيام والأهل الميت يتكلفون صنع الطعام واستقبال الضيوف، وينشغلون أصلا عن الموعظة وعن يعني تذكر ميتهم، كما نشاهد في يعني العزاء والله المستعان. فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الجلوس والاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، إن هذا أمر لا يجوز. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الناس هم الذين يساعدون أهل الميت ويصنعون لهم الطعام ويأتونهم ويعزونهم ويسلونهم ويذهبون عنهم. فهكذا يعني تكون التعزية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، يعني يسر بها، كما أدخلت السرور على أخيك المسلم كذلك يحبر يعني بهذه الحلة يوم القيامة. وأيضا يعني يستحب أن يكثر الإنسان أو يزور المقابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقال فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم الآخرة. فلا بد المسلم أن يتعاهد نفسه، اسأل نفسك من متى ما زرت المقبرة ودخلت المقبرة. المرأة نعم عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا دخلت المقابر، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإن إن شاء الله بكم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهكذا يعتبر المسلم إذا دخل المقبرة. والنساء ما يكثرن الزيارة، ممكن أن تزور لكن يعني بصفة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، فيمكن أن تزور لكن يعني صفة قليلة. فيدخل الإنسان المقبرة ويعني يتعظ ويدعو للموتى، أما أن يفعل أشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني لا ينبغي المسلم أن يفعله. على المسلم أن يتبع سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، يدعو ويتعظ، هذا الذي جاء في السنة. أما أن يقرأ القرآن هذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على أن المقبرة الأصل ما يقرأ فيها القرآن، حتى قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني ما يقرأ فيها القرآن. وأيضا يعني ليس من السنة وضع مثلا البناء الوضع أو البناء على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. فيعني هذا كله من باب الحفاظ على جناب التوحيد ويعني البعد، إبعاد الناس عن الشرك وتعظيم الموتى. ثم كذلك نختم بهذا أيضا أن أيضا من البدع التي انتشرت أن توضع الأشجار وتغرس الأغصان على القبور، فهذا أيضا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة واحدة كما جاء في السنة بقبرين، قال إنهما لا يعذبان، فأحببت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين، وقد غرس فيهما يعني غصنين، فقال أحببت بشفاعتي، فليس الشجر سببا لتخفيف العذاب عن الميت أبدا، قال أحببت بشفاعتي يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن يخفف عنهما، لكن جعل الغصنين علامة على هذا ما دام الغصنان رطبين. ولذلك ما فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر بالقبور، وهكذا كانت قبور المسلمين ليس فيها يعني زروع وأشجار، بخلاف الآن للأسف تدخل المقبرة وكأنها حديقة فيها الأشجار والزروع، الله المستعان. فالمهم يعني هذا شيء من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم مع الميت من موته إلى أن يدفن إلى بعد الموت. ما أجمل هذا الهدي الذي فيه رحمة بهذا الميت وإكرام لهذا الميت. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.